بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة يجاب عنها إن شاء الله قبل البدء في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة يقدمها بعض الإخوة السلفيين من بلاد الحبشة إلى فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورآه، ويطلبون منه الإجابة عنها. السؤال الأول: قالوا هناك بعض من يزهد في أهمية دراسة العقيدة ويقول إن الإيمان يكفي بدون دراسة للعقيدة الصحيحة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما خلق الله الإنسان إلا لعبادته، بل وسائر المكلفين. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل الأعمال القلبية والعقيدة الدينية الإسلامية. لذا فيجب على المسلم تعلم عبادة الله وأن يعبد الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال الله عز وجل: قل إني على بينة من أمري، قل إني على بينة من ربي. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي هذه الآلات لتعلم فهم دين الله. ولهذا ذم الله من لا يستفيد من هذه الآلات، قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أي لم يستفيدوا من هذه الجوارح وهذه الآلات إيمانا بالله وعقيدة صحيحة. فلما كانوا يجحدون بآيات الله صاروا معطلين لهذه النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وقال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكيف يكون الإنسان على بينة من ربه ويعرف ما أراد الله عز وجل منه وهو لا يتعلم؟ كونه يدرس دراسة تعلم، فواجب عليه أن يتعلم ما يعبد الله به. ويتضمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث حسن بشواهده. فيتعلم أركان الإسلام، وهذا لا بد منه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ولو قالها إنسان مجرد نطق ولم يعتقدها كان منافقا. فهل في مثل هذا يتجاهل، أو هل مثل هذا يتجاهل، أو هل مثل هذا يغفل عنه ولا يتعلمه؟ كيف يدخل الإنسان في دين الإسلام إلا بالعقيدة الصحيحة وتعلمها؟ فهم يقولون له: قل لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولما كان أهل الشرك لما كانوا يفهمون العربية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي ليس إلا الله فقط هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فإذا لا بد من العلم بها وبمعناها، وهذا معنى إن علم بها وقالها واعتقد ذلك هذا الذي دخل في الإسلام، أن يقول لا إله إلا الله عالما معناها أنه مزايلة الشرك وأنه لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يدعون من دونه الباطل. من أين يكتسب ذلك؟ من تعلم العقيدة، الدخول في الإسلام لما في ذلك العلم، وهكذا اليقين أن يكون مستيقنا ذلك أنها الحق وأن دين الله هو الحق وأن الله هو الحق وأن ما سواه باطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أعني ما سوى الله عز وجل مما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الإخلاص فيها والمحبة لله سبحانه وتعالى ولدينه دين الحق، فلا بد من تعلم العقيدة الصحيحة. ولا يكفي الإنسان، ليس الإنسان مخفيا بفطرته بدون تعلم، بل فطرة قاعدة له إلى الخير ما دام لم ينقله ناقل عنها، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، بين ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجيسانه الحديث، أن يحصل له ناقل. والعقيدة من فوائدها العقيدة الصحيحة وتعلم ذلك الثبات، أفي الله شك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولما قيل الإمام مالك أراد من يناظره في بعض الأمور قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من ديني. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي يزعم أن العقيدة ممكن أن تكتسب بشتى علومها ومع هذا التقصير فيها، وأن ذلك يستفاد بما في ذلك العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على ما تضمنت في الآية وحديث جبريل المعروف، وهكذا أركان الإسلام، وهكذا أيضا ما تضمنته تلك التي تنبثق عن ذلك من المعاني العظيمة، واليوم الآخر بشتى فروع ما يتضمنه ذلك من الحوض والكوثر والصراط والميزان والجنة والنار والحساب والكتاب وأخذ الكتاب بيمينه أو شماله، وما تضمنه كذلك أيضا القبر وسؤال الملكين، كل هذا يحتاج إلى فهم، ولكن مجمل ذلك يكون عند المسلمين، ويجب على من مكنه الله عز وجل من فهم ذلك أن ينشره بين المسلمين. فالعقيدة هي الدين، هي أصول الدين كما يقول أهل العلم، أصوله التي تنبني عليه أمور الدين، إذا اختلت العقيدة الصحيحة اختل ما سواها، فهي أساس، العقيدة أساس. وتأمل قول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكل هذا تستفاد من العقوم من العقيدة وتعلم التوحيد وتعلم العقيدة الصحيحة وتعلم أن الله عز وجل في السماء. جاء ضرب معاوية ابن الحكم لقم راعي صنمه كانت له جارية ترى غنما في أحد الجواني عاد الذئب على شيء من الغنم أخذ بعض أشاة من غنمها فغضب على الجارية لقمها ثم ندم على ذلك أراد أن يعتقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فأتاه بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة أي على عقيدة صحيحة أن الله في السماء. وسألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله فأمر بعتقها أذن له في ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة. إنك تأتي قوم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي ستأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله وفي لفظ أن يوحدوا الله فإنهم أقروا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا أصل يبين على أن بدءا بالعقيدة أنه يبدأ بالعقيدة ويعتنى بها فإن صحت عقيدة الإنسان صح ما عدا ذلك وإلا بطل عمله. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم فأمر أنه أول ما يأتيهم فيعلمهم العقيدة لهم توحيد الله ودين الله. وعلم معاذ وعلم ابن عباس قال يا غلام مما يدل على العناية بالعقيدة حتى في الصبيان والنساء والصغار والكبار وبث ونشر علوم العقيدة وعلوم التوحيد في أوساط الناس. يا غلام إني معلمك كلمات فضل الله يحفظك فضل الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وَأَلَمْ أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام جفت الصحف. هذه عقيدة يعلمها ابن عباس صبيا آنذاك وهو مردفه خلفه يعلمها. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان ذاهبا إلى حنين ومر الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة يعني من الذين أسلموا جدد مسلمات الفتح ورأوا المشركين يعلقون سيوفهم بشجرة لها معالق ويسمى أنواط للبركة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نعلق سيوفنا تصير مباركة. قال الله أكبر إنها السنن في لفظ السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. فالعقيدة الصافية النقية هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الاعتقاد الصحيح الخالص لله سبحانه وتعالى البعد عن الشرك والبعد عن البدع والخرافات. وإلا اختلط الإنسان حاله وصار لا يميز بين الحابل والنابل ولا يس عنده فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وصار ولاؤه لكل من هب ودب يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوسيا أو مبتدعا أو ضالا. المهم أنه لا تمييز عنده وصار الحق ملتبسا بالباطل والباطل بالحق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس وفي لفظ فرق بين الناس أي فرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل. وعلى هذا التفريق معنى العقيدة الصحيحة. ولو كانوا كلهم يعني يتنازل مع هذا ما كان هناك خلاف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالحاصل من ذلك عدم إهمال, لا يجوز إهمال دراسة العقيدة الصحيحة بالتدرج فيها مع الصغار. كونوا ربانيين أي خذوا علوم الدين, العلوم الصغار العلوم قبل كبارها, يتعلم كل على مستواه, والرجال والنساء والأبناء والبنات وسائر الناس تنشر في أوساطهم العقيدة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. لو ترك الناس من عقيدة لتخطفتهم الأهواء دون تدريس عقيدة ولكانوا لا يرون ما يضرهم وما ينفعهم على بصيرة حقيقة وعلى هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى, إنما ذلك نتيجة العلم النافع والعمل الصالح والدين الذي خلقنا الله من أجله, أي من أجل أن نعبده به, دين الإسلام. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يعرف الإسلام وشرائع الإسلام وأمور الإسلام وعقيدة المسلمين إلا بتعلم ذلك؟ فالقول بأنه لا هناك أهمية لتعلم ذلك معناه ليس هناك أهمية لتعلم الدين. إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير, وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس سقوا وزرعوا, وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء, فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فتعلم العقيدة تعلم هدى الله, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تعلم العقيدة تعلم الدين وما ينبني عليه الدين, وتعلم يعني التوحيد والحذر من الشرك والسنة والحذر من البدعة والعصمة والحذر من الحزبية والحذر من الفرقة والحذر من الفتن وما كان من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم الثاني, نسمع ونقرأ عبارة الجماعات الإسلامية, ما حكم إطلاق هذه العبارة؟
لفظ الجماعات الإسلامية غير صحيح. كلمة الجماعات الإسلامية, الجماعة يد الله مع الجماعة, ومن شذ في النار. وفي حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فإذا الجماعة هي ما كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وأما ما عدا ذلك قال فرق. ولهذا ألف البغدادي الفرق بين الفرق وسموا تلك فرقا, وإن لم يكونوا مجتمعين مع الجماعة ومعتصمين بالكتاب والسنة على كتاب الله وسنة رسوله, ولكن مع ذلك فرق ضالة. فيقع الفرق الإسلامية, افترقت اليهود على 71 فرقة, افترقت النصارى على 72 فرقة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, كلها في النار إلا واحدة الجماعة والباقي فرق. فهي الجماعة, فليس فيه تشجيع على كلمة الجماعات الإسلامية, وإنما يقال جماعة أهل السنة والجماعة, قال أهل السنة والجماعة, وما عدا ذلك يقال عنهم فرق. ممن ليس من أهل السنة والجماعة فهم فرق, فرقة الرافضة, فرقة الجهمية, فرقة المعتزلة, منها ما هي بارك الله فيكم من 72 فرقة, فرقة المسلمين, ومنها ما هي يعني خارج عن الفرق وإن كانت تسمى فرق لكن خارج عن 72 فرقة. الرافضة ليسوا من 72 فرقة, والجهمية عند أعداد من العلماء ليسوا من 72 فرقة, وأيضا غلاة الخوارج ليسوا من 72 فرقة, وهكذا قل عن قدرية نفات علم الله سبحانه وتعالى ليس من 72 فرقة، وعدد من هؤلاء الذين هم الإسماعيلية الباطنية المكارمة ليس من 72 فرقة، هؤلاء خارجون عن فرق المسلمين، خارجون عن فرق المسلمين، وإنما 72 فرقة من أهل القبلة ممن هم مسلمون لا نكفرهم لكنهم ضلال. هذا هو الذي عليه نقل عليه الاتفاق. فيقال فرق إسلامية ولا يقال جماعات إسلامية، جماعات كل جماعة إسلامية جماعة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربما تسامح بعضهم فأطلق عليها جماعات، لكن التعبير الأدق هو هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤالهم الثالث عن الطريقة الصحيحة لتعامل المسلم مع المبتدعة وأصحاب العقائد الضالة.
الطريقة الصحيحة في تعامل المسلم المستقيم السني السلفي مع أهل البدع والأهواء، أولا أن يعرف أنهم أهل بدع وأهواء. كيف يعرف؟ بتعلم ذلك. فقد الشيء لا يعطيه إلا أن يعرف، ربما لا يميز. أولا أن يعلم ويفهم أنهم أهل بدعة أهل ضلالة، فإذا علم ذلك واعتقد ذلك فعلا فوجب عليه مزايلة تلك الفرق ومجانبة تلك الفرق. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تشيعوا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشيعوهم. الحديث حسن مجموع طرقه، وهكذا لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، أثر صحيح عن ابن عباس. وهكذا لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم، أثر صحيح عن أبي قلابة. وهكذا فانظروا عمن تأخذوا دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أثر صحيح عن ابن سيرين. وعلى ذلك يبلغ الآثار ونهج السلف أنك إن عرفت الباطل اجتنبته وأهله، إلا على سبيل بيان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ممن كان يحسن البيان ويتقي الشبهات، وإلا فزايل وجانب. احذر على نفسك، فمن سمع بالدجال فلينأى عنه، والدجاجل يختلفون بينهم صغار ومكبر، وأعني بذلك الحرص على السلامة من الوقيع في الفتنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. وهذه تفيد أنه أن البقاء مع الصالحين يحتاج إلى صبر لأمور، الأمور منها أولا أن أصحاب الشبهات يعني قد أعطوا جدلا وربما اختطفوا بالجدل هذا أناسا، ثانيا أن أهل الحق في كل زمان ومكان قلة، والكثرة الكافرة هي الباطل، والكثرة قد يحصل فيها غلبة، قد يحصل فيها جراف وكثرة، وهكذا انظر الناس وهكذا الرؤية التي كما يقولون يعني رؤية المكاثرة. والجانب الأمر الآخر أيضا أن أهل الحق أيضا وأهل السنة، أهل السنة في كل زمان ومكان لانشغالهم عن أمور الدنيا قد يكون عندهم ضعف مادي، إقبالهم وانشغالهم وصيانتهم وتحفظهم على أنفسهم من الوقيعة في الباطل وما إلى ذلك، فقد يحصل عندهم ضعف مادي، والآخرون يجرفون الناس بالمادة. أيضا من تلك الأمور التي يعني أن أهل السنة وأهل الحق قد يكون عندهم أيضا يعني قد يكون عندهم مثلا قلة، قد يكون عندهم قلة لما تجد في البلد الواحد، في البلد الواحد أو الاثنان أو ما كان، والناس مع من تقدم من كثرتهم، فعلى كل لا بد من الصبر مع أهل الحق وإن قلوا وإن ضعف حالهم وإن افتقروا وإن إلى آخره، لكن لاحظ من جانب آخر أنك لست بشقي بل سعيد، وعند التأمل لحديث فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، قال فطوبى للغرباء. فإذا تضمن أن الغريب هذا ليس متعوس الحال بل سعيد مرتاح، يتضمن حاله ذلك أنه في طوبى. طوبى من معانيها الطيب، ومن معانيها راحة النفس والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا إلى طوبى من معانيهم أنهم ليسوا في تعاسة بل إنهم في سعادة كما دل على ذلك الأدلة. وطوبى من معانيها أنهم طيبون عند الله وعند صالح عباده. وطوبى من معانيها الجنة. فليسوا من معان، ليس معنى أن أهل الحق وإن قلوا أنهم يضعفون، بل معانيها أنهم طيبون وأنهم مكرمون، وأنهم مكرمون من الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وأن الله يواليهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن الله عز وجل ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وأن الله يحفظهم، يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وأن الله يدافع عنهم، أن الله يدافع عنهم ويعادي من عاداه ويوالي من والاهم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن بني فلان ليس بأولى أولياء للحديث، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، الأول حديث أبي هريرة، الثاني حديث في الصحيح. هذا يدل على أنهم أن الخير معهم والبركة معهم والسعادة معهم، وأن أهل الباطل يحتاجون لهم وهم لا يحتاجون إلى الباطل، والواقع شاهد، والواقع شاهد مع قلة أهل السنة تجد أن الناس يحاول يخطفون منهم يرطشون منهم. لماذا؟ قالوا فيكم خير، أنتم ناس أمناء، أنتم كذا، أنتم كذا، وإيش تريد؟ طيب إحنا أمناء وين تودونا؟ يلا إلينا ويلا نزبلة والضيع، أنتم تريدون لنا الخير تعالوا معنا نسير سوا على الخير والتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على البطن والإثم والعدوان، ما ضيعونا وتسعون في تضييعنا، تضيع طلابنا، تضيع إخواننا الصالحين إلى الحزبية أو إلى الضياع أو إلى أمور الدنيا، أو بعد أن كان عالما يصير عسكري، أو بعد أن كان داعيا إلى الله عز وجل يصير يعني ماذا بعد الدنيا وبعد الأموال ويجمع من هنا ومن هنا. يا أخي الدنيا ما هي ميزة، إن الله يعطي الدنيا من أحب ما لا يحب، ولا يعطي الدنيا لمن أحب، قد أعطى قارون قد أعطى الفراعنة، وإنما الميزة هي دين الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في العلم. والسنة تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهكذا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبقوا جزاكم الله خيرا، بقوا من أهل السنة من وفقه الله يحب العلم، تركوهم يطلبون العلم يا نعم يا إخواننا في الله، تركوهم يطلبون العلم ويبقون يطلبون العلم ما سيضيعهم الله. وهؤلاء إن شاء الله يحفظ الله عز وجل بهم دينه. كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أذلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. والله يا الله لم يضيعهم. قالت أم إسماعيل عليه السلام حين قالت لإبراهيم وكان تحت تلة وكان يعني موليا عنها، أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا؟ ولم يكلمها، قالت الله أمرك بذلك، ووضعها بتلك الدوحة جانب يعني لا أنيس ولا شيء في ذلك الموضع. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما قالت الله أمرك بذلك، أشار أن نعم، قال إذا لا يضيعنا. انظر ماذا صار حين تركه لله سبحانه وتعالى، وأقبل الله بأفئدة الناس على هذا الخير، وصارت زمزم يشرب منها يعني من ذلك الذي أجره الله عز وجل أم إسماعيل والإسماعيل وتلك البركة العظيمة. وصار هذا الخير بسبب أن الله لن يضيع أهله، هذا البيت لن يضيع الله أهله. الشاهد من ذلك أن من كان مع الله كان الله معه. استحضر معية الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، كل نبيه موسى ونبييه موسى وهارون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأعني بذلك أنه ينبغي للطالب العلم أن يكون له فهما للحق، يدرس في ذلك ويتفهم الحق على أيدي أهله، لا يستطيع أن يفهم، ثم بعد ذلك إذا فهم الحق استمسك به، ثم حذر على نفسه أن يسلب من ذلك، أن يسلب منه ذلك الحق وذلك الخير بالبعد والحفاظ على دينه. عفوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. والعفو بالنواجذ يكون قويا متمكنا، ما يكون على الثنيتين تنقلع معه. لو طرح تحت ثنية دينك لا يكون تحت الثنية، تحت ثنية تسحب يسحب من عنده، بل على بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحث إخواني، حث نفسي وإخواني على التميز. نحن في أزمنتنا والله اختلط فيها الحابل بالنابل، والله يعني ماذا في هذه عدة شرك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يبقى الإنسان ما متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صابرا مصبرا مصبرا نفسه مع الخير وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر أحدكم من يخالل. ونسأل الله التوفيق. هذه أمور تنبيهات مجملة على أنه أولا يعلم الحق ويعلم السنة من البدء، فإذا علم السنة عض عليها وجانب أهل الأهواء، وإن استطاع وله قدرة أن يرد عليهم رد بالرد العلمي البين الذي لا شطط فيه ولا وكس، أعني بحيث أنه يرد ردا علميا، فرد العلم بابه مفتوح من أزمنة قديمة وحديثة. يريد الله ليبين لكم، هذا بيان للناس، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهو من الدعوة إلى الله ومن العلم ومن التعليم ومن النصح ومن الأمر معروف والنهي عن المنكر، أمثال ذلك. كتب العلم، الكتب الدينية، بل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زاخران ببيان حال أهل الباطل والحذر منهم وبيان فضيلة أهل الحق وموالاتهم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالهم الرابع يقولون: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟
جمهور العلماء على أنه مباح، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا رفع الجناح يدل على المباح، والصواب أن القصر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، أي أقرت صلاة السفر ركعتان كما أوجب الله فتبقى على ما أوجب الله، لأنها كانت واجبة ركعتان وبقية ركعتان في السفر واجبة على ما كانت عليه بوجوبها الأول. نعم.
سؤالهم الخامس: رجل صلى صلاة المغرب بدون وضوء نافية ثم تذكر من الغد، فما حكم صلاته تلك؟
الصلاة بغير وضوء لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وما دام كذلك فالصلاة بغير وضوء لا تصح، وبما أنها لم تصح وجب قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى على درني، أيبقى من درني شيء؟ قال: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. فإذا إذا فاتته يقضيها من الغد أو يقضيها إن ذكرها في حال ذكرها، من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، والساهي عن وضوئها كالساهي عنها فيقضيها.
أحسن الله إليكم. سؤالهم السادس يقولون: هل على الديون زكاة وهل يؤديها الدائن والمدين؟
الديون فيها زكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان مما يزكى، مما يجب فيه الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: خذ، قال فإنهم أطاعوك لذلك فخذ منهم واتق كرام أموالهم، قال خذ فإن الله أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، هكذا جاء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا الزكاة تؤخذ من المال وهي واجبة، وقوله من أموالهم يفيد على أن صاحب المال هو الذي يزكي ماله، أما المستدين المال ما هو ماله، هو مبترض فقط. فالمستدين مبترض، صاحب المال الذي يقولون عنه الدائن، سموه الدائن، يعني هو الذي يزكي ماله. بقي ما إذا كان عند رجل مماطل أو يخشى أن لا يعيد إليه ماله، قال أهل العلم إذا رجع إليه ولو بعد حين زكاه عن السنين الماضية كلها، أما إن كان مؤديا فإنه يزكيه كل عام، لأنه حكم كحكم المال الذي عنده، كأنه عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم السابق:
وسواء أضيف إلى غيره مما هو عنده أو كان الذي دينا عند الآخرين نصاب بذاته، فمثلا عنده 10 دراهم، لماذا عنده 100 درهم عنده موجودة أو ما يعادل 100 درهم، ولكن عند غيره مما أقرض غيره 100 درهم أخرى، يضيف هذا 100 إلى هذا 100 ويزكيها.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم السابع: يوجد عندهم ما يسمى بصلاة التزيين لتزيين شعور النساء، يقوم بذلك بعض الكافرات، فهل يجوز للمرأة المسلمة الذهاب إلى تلك الصلاة؟
لا ننصح. أولا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن. وهذا هو الشاهد. قال أهل التفسير: المقصود بنسائنا المسلمات لا تبدي زينتها إلا للمرأة المسلمة، الكافرة غير مؤتمنة على زينة المسلمة، لأمور منها نقلها ومنها ذكرها ومنها أيضا أمور أخرى. هذا قول، والذي نحن نراه على أنه لا بأس بدخول المسلمة على الكافرة أو الكافرة على المسلمة عند أمر الفتنة، باعتبار أن النساء كنا يدخلنا، النساء الكافرات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت يهودية وقالت، يعني ذكرت عذاب القبر، قالت عاذك الله من عذاب، قالت إنما يعذب يهود، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن عذاب القبر حق. وربما كان في البيت امرأة كافرة وقريبتها مسلمة، أو امرأة مسلمة وقريبتها كافرة، كما جاء في الحديث: يا رسول الله إن أمي أسمى، تقول إن أمي جاءت راغبة، أصل أمي؟ قال نعم. قالوا معنى راغبة، راغبة في الإسلام ولما تسلم. وهذا أمر قد كان حاصلا، إلا أننا في الحال هذا وفي الشأن المذكور لا ننصح، فقد يكون في مثل هذا الحال دعوة، ودعوة إلى التنصير. وأيضا قد يكون في مثل هذا الحال أن المكوفرة هذه من الكافرة ومكوفرة، نصرانية ومكوفرة، أنها أيضا قد ترى امرأة جميلة فتصورها وربما نشرتها، وربما نشرتها في الجرائد والمجلات وما إلى الخليعة، وربما أطلعت عليها من تريد أن تطلعه عليها، ليست مؤتمنة على شأنها، لا ننصح، بل إن خيف مثل ذلك وجب اجتنابه، ولا بأس أن تتخذ مزينة مرعاة زينة من المسلمات مؤتمنات، أما مثل الذهاب إلى مثل هذه الأشياء التي يعني يتوقع منها الضرر ونشر الفتن وجب اجتنابه. دع ما يريبك، على الأقل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم الثامن: لما يكون إقامة الحجة على مشركي زماننا؟ وهل يعتبر بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة؟
يقوم تقوم الحجة بالكتاب والسنة البينة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، تقوم بالكتاب والسنة. هذا بيان للناس، الله أنزل كتابه بيانا للناس، وقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتقوم الحجة بالكتاب وبالسنة، أي أنه يبين لهذا دين الله ويبين له التوحيد ويحذر من الشرك، فإذا فهم ذلك المعنى واستمر فهو مشرك، وإن لم يفهم ذلك كأن يكون مثلا تقرأ عنده القرآن بعربية وعجمي، هذا بلغة الحجة؟ ما يفهم، ما تبين له الهدى، أو تقرأ عنده بعجمية وهو عربي ما تبين له الهدى. فإذا كان يفهم القرآن أو يفهم السنة وصله القرآن والسنة وصلته صدع عن طريق إذاعة، عن طريق داعي إلى الله، عن طريق، وفهم ذلك قامت عليه الحجة للآية المذكورة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم: صاحب الجبيرة كيف يكون توضؤه وطهوره؟
وردت في الجبيرة أحاديث لا يثبت منها شيء، ومنها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما يعني كان أحد يعني ماذا أفتوه بأن يغتسل فاغتسل فمات في حالة البرد، قال: قتلوه قتلهم الله، لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. هذا الحديث فيه ضعف، على أن الضعف فيما يليه أشد، لا سيما الفقرة على يعني لا يعني ماذا، على أنه لو أنه أو قال يعني تيمم ثم مسح على موضع الجبيرة لكان مجزئا لها أو نحو ذلك، يعني أمره بالمسح عليها، لكن هذه الزيادة لا تثبت، شاذة هذه الزيادة لا تثبت. وإذا كان كذلك فأيضا البيهقي ينص على أنه لا يثبت في الباب شيء، وما دام لم يثبت شيء في الباب بمعنى أنه أحاديث، فهل يصار إلى ما صار إليه جمهور العلماء من المسح على الجبيرة وأن ذلك جائز؟ حتى إن ابن المنذر يقول: لم يخالف إلا الشافعي وابن سيرين، ومع ذلك هو كالإجماع في شرعية المسح على الجبائر. الجبيرة يا إخوان أولا معرفتها هي مثل أن ينكسر عضو، فيأتون بخشب مثلا مسوم صلح على قدر العضو، فيجعلون يجبرونه من هنا ومن هنا وربطوا عليه إما بخشب وإما بخرق مثلا قوية وإما بجبس في هذه الأزمنة، هو نظير الجبيرة باعتبار أنه ينجبر العظم. طيب ماذا يصنع هذا الإنسان؟ له في ذلك أحد حالات: الحالة الأولى أن يمسح عليها على قول الجمهور وعلى ما صح عن ابن عمر، ولا ينكر على من فعل ذلك باعتبار أنه قول جمهور العلماء. الحالة الثانية منهم من يقول أنه يتيمم ويمسح، وهذا لا دليل عليه، الجمع بين طهارتين أنه يتيمم ويمسح. الحالة الثالثة أنه يتيمم فقط بدون مسح على الجبيرة، وهذا الذي نقوله وهو الأقرب. قلنا الأقرب لحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأن المسح على ذلك الموضع قد يكون مسحا على موضع ليس بطاهر، وإنما شرع المسح على الموطن الطاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبما أنه لم يصح فيها حديث، فإن التيمم يقوم مقام المسح عليها للحديث المذكور. وقال لما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أجنب، قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه مسه بشرته. نعم، هذا أقرب أنه يتيمم ويكتفي بالتيمم للجبيرة، فيتوضأ ويغسل ما يستطيع غسله من جسمه، يعني ما يصل إليه الماء ويستطيعه من جسمه إلى موطن الكسر في موطن الوضوء، يتركه ما يحتاج يمسح عليه فيتيمم له، يكون توضأ وتيمم لذلك الجزء الذي لم يصله الماء، لأنه لا يصح الوضوء ولو بقي قدر درهم لم يصل، هكذا؟ نعم. أما المسح عليه بغير دليل صحيح ففيه نظر، ومن فعل المسح لما جاء ابن عمر جورنا ينكر، لكن الذي استبان الأخير.
أحسن الله إليكم. يقولون: هل نثبت لله عز وجل صفة العينين، وما دليل ذلك؟
عامة أهل السنة على هذا، أهل السنة على هذا يثبتون صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يلأعور، إن ربكم ليس بأعور. نعم، جاء حديث فيه الصراحة بإثبات العينين لله سبحانه وتعالى، لكنه لم يثبت. وقول الله عز وجل: تاري تجري بأعيننا بمرأة منا، وقال أهل العلم: أقل الجمع اثنتان.
ويقول
أنه إثبات العينين لله عز وجل معتقد أهل السنة.
ويقولون أيضا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته؟
إثبات الصورة باتفاق أهل السنة، هي إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقولون: ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن فيه زيادة على السعر المعتاد؟
ما في مانع أن يكون هذا القلم مثلا ب5 ريال، بعشر ريال نقدا، بعشر ريال، أن يكون بعشر ريال نسيئة، أو 20، يعني ماذا، ب20 ريال نسيئة أو 10 ريال نقدا، يعني يكون النسيئة أغلى، ما في معنى. على هذا قول جمهور العلماء، ولا محظور منه ولا دليل يمنعهم، أحل الله البيع وحرم الربا.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم: في بعض المحاكم يلزمون من توجه نحوه توجهت نحوه اليمين أن يضع يده على التوراة، فكيف يصنع؟
يضع يده على التوراة باعتبار أنه يحلف عليها، والموجود المطبوع الآن إما مغير أو مبدل، يبدلونهم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإما منسوخ. والشاهد على أنه ليس متيقنا أن هذا كتاب الله وكلام الله حتى يحلف عليه، ولا يجوز الحلف إلا بكلام الله بالله عز وجل، فالحلف بالقرآن حلف صحيح، والحلف بكلام الله عز وجل حلف صحيح، وأما تلك الكتب المبدلة فلا يجوز الحلف بها. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم.